الحمد لله نحمده وحمد لله بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن الجنائز وما يتعلق بها من أحكام. وتعلمون أننا في اللقاء الماضي قبل أن نشرع في الحديث عن تشييع الجنازة وعن الصلاة على الميت وما يتعلق بذلك من أحكام، قلنا هناك أناس تحدث أهل العلم في جواز الصلاة عليهم وعدم جواز الصلاة عليهم، فطرحوا عدة تساؤلات تتعلق بهؤلاء، كان منها: هل الذي مات مقتولا في حد يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ وأعتقد أننا رأينا في اللقاء الماضي أن الأصل الصلاة عليه. ثم انتقلوا للحديث عن الصلاة عن العصاة والبغاة وخفاع الطرق وشراب الخمر وما إلى هذا، كل من مات على فسق وعلى معصية يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ قلت لكم إن الإمام مالك عليه رحمة الله قد رأى جواز الصلاة عليه كما رأى سائر الفقهاء، أنه ما دام مات على لا إله إلا الله ولم يمت كافرا فالصلاة تجوز عليه، وهذا أصل عليه أهل العلم. ويحضرني في ذلك قول عطاء بن أبي رباح عليه رحمة الله، وهو من أجل تلامذة عبد الله بن عباس وهو من أكرم التابعين، فعطاء بن أبي رباح يقول: لا أدع الصلاة على ميت كان يقول لا إله إلا الله. أي ميت ثبت أنه من أهل لا إله إلا الله مهما مات عاصيا ومهما مات كذا وكذا وكذا، فيقول: أنا لا أدع الصلاة على من قال لا إله إلا الله، ذلك لأن الله حينما نهى نبيه عن الصلاة والاستغفار لأناس قال: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فمن يبين لي أن من قال لا إله إلا الله من أصحاب الجحيم؟ من اللي يقدر يقول كذا؟ من اللي يقدر يقول أحد يقدر؟ فيقول اللي نهينا، وهي حجة قوية، فهو يرى أن من نهينا عن الصلاة عليهم هم الذين تبين لنا أنهم أصحاب الجحيم، ونحن لا يتبين لنا أن فلانا من أصحاب الجحيم إلا إذا مات على كفر. أما من مات على لا إله إلا الله فهو في المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذاب. إذا الأمر بين لنا، والله ليس ببين لنا، فأمره مفوض إلى ربه كما قال علماء السنة والجماعة. أما الذي تبين لنا أنه أصحاب الجحيم هو الذي مات على كفر. ولذلك ابن أبي شيبة أخرج في مصنفه رواية يقول أن سئل أبو أمامة فسأله رجل وقال: ما قولك في رجل شارب الخمر فمات؟ خلاص جابت له سكته، جات له ضغطة، شري اللي تعسوله له، لو هو مات وهو شارب للايه؟ للخمر. اذا مات على كبيره لم يتب منها. طبعا عند جماعه التكفير والخوارج على طول جهنم وبئس المصير، كافر لا يصلي عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. فهو يقول سألت أبا أمامة عن الرجل يموت وهو شارب للخمر أيصلى عليه؟ فقال أبو أمامة نعم أصلي عليه لعله اضطجع على فراشه ليلة فقال لا إله إلا الله فغفر الله له بها. هذه المسألة مفوضة والأمر مسلم لمين؟ ها؟ لله رب العالمين. مدام من أهل لا إله إلا الله، مدام من أهل لا إله إلا الله، فلا يجوز لي ولا لك أن نبع الصلاة عليه بأي حال من الأحوال. وكلنا لا يخلو من المعصية، يعني هل هات واحد فينا يخلو من المعاصي والذنوب والأثام؟ ونحن جميعا أمرنا مفوض إلى ربنا، إن شاء غفر وإن شاء عذب. ونسأل الله أن نكون من أهل المغفرة، كما نسأله أن نموت على لا إله إلا الله، على لا إله إلا الله. فهذا يشير كما قلت أن أهل العلم ما اختلفوا في جواز الصلاة عليه، إلا أن الإمام مالك كما قلت في نهاية اللقاء الماضي كان يرى أن أهل الفضل لا يصلون عليه. قلنا أهل الدين والذين يقتضى بهم ويشار إليهم بالبلال لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصلوا عليه. فقلت لما رحمت مثلا عبد الوهاب خلاص، ومعلوم انه يعني مات فاسقا، ولا اقولها بملء فيه، مات فاسقا، بل قد يرى البعض انه مات كافرا لما ردد هذه الكلمات، جايين الدنيا لا عايزين ايه ولا عارفين ليه ايه ولا رايحين فين، الخبل اللي قاعد يقوله وختم به حياته خلاص. لكن انا اقول اني اضعف الايمان انه مات على فسق، اليس كذلك؟ تعذر بك وفن وشكبيكة وصهرات ليلية وما إلى هذا، مات على فسق. فعند الإمام مالك إن جاز لعوام الناس أن يصلوا عليه فلا يجوز لأهل الفضل أن يصلوا عليه. ليه؟ لأن صلاة أهل الفضل عليه يجعل الناس يحسنون الظن به. فما تلاقيش بقى المفتي وشيخ الأزهر وأصحاب العمم الموقرين الذين يشار إليهم بالبلان ويقتدى بهم في مقدمة الصفوف، يوم يقول لك الله طب تقول عليه وحش ليه؟ مش كان شيخ مظهر والمفتي صلوا عليه وفي أول الجلازة. فالإمام مالك يرى عدم جواز هذا، وبالطبع هم يعرفون هذا ولكن لا يستطيعون، الكراسي لها أحكام، واخد بالك؟ لا يستطيعون. فأهل الفضل كما يقول إمام مالك لا يصلون عليه لأن هذا يحمل على حسن الظن به. وقد رأينا أن الإمام مالك استدل كما سمعنا في اللقاء الماضي بفعل الإمام علي لما أبى الصلاة على أهل نهروان، أولئك الخوارج الذين ماتوا وأبى أن يصلي عليهم، وقد ظن البعض أنه يكفرهم فقالوا أكفروا؟ قال لا، هم إخواننا بغوا علينا، وترك لغيره الصلاة. بيؤكد هذا أيضا حديث أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجة في خيبر، في خيبر مات رجل في غزوة خيبر، مات رجل فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مات فلان، فقال صلوا عليه، صلوا عليه، يعني هم يقولون له مات فلان لكي يقوم هو يصلي عليه، فقال صلوا عليه. ايش تفهم من هذا؟ تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لهم الصلاة عليه وأبى هو أن يصلي عليه، فقال صلوا عليه وأبى أن يصلي عليه. فشوف الرواية بتقول إيه، فرأى، وراوي الحديث هو زيد بن خالد الجهني، فيقول فرأى النبي صلى الله عليه وسلم كراهية ذلك في وجوه صحابته، خلاص يعني بدأ على وجههم شيء من الحزن والأسى كده، طيب ليه النبي مش عايز يصلي عليه ليه؟ فأراد أن يبين لهم العلة، فقال لهم إنه قد غل في سبيل الله. الغل هو الذي يسرق من الغنيمة، يعني سرقة معينة مش أي سرقة، فالغل السرقة من الايه الغنيمة. فأنت تعلمون أن المسلمين لما فتحوا خيبر غنموا، وخيبر كانت معقل من معاقل اليهود، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستأصلهم من على وجه الأرض. فبالطبع النبي أخبر قال إنه قد غل في سبيل الله، فيقول لزيد بن خالد: فذهبنا وفتشنا متاعه فوجدنا خرزا من أخراز اليهود. تعرفين الخرز المخيط الكبير، خلاص خياطه بيه ده، ده لقوا، شوف يقول ايه، ما يساوي درهمين، يعني ثمنه ما حصلش درهمين، ما حصلش ايه، يعني تقدر تقول بلغة العصر ما حصلش 2 جنيه. تم ضيع نفسه علشان ايه؟ لا 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 لا، عشان حاجة من اهيف واخيب ما تكون. والبني ادم بغبائه بيفعل هذا، انه قد يبيع الاخرة لاجل اشياء يعني من اتفه ما تكون، يا ليتها يعني حتى ذات قيمة كما يقولون. فشوف سبحان الله، فهذا الحديث كان من مما استدل به الامام مالك ان اهل الفضل والائمة الذين يقتدى بهم ما ينبغي ان يصلوا عليه، حتى لا يحسن الناس الظن بهؤلاء وان جاز لغيرهم، لانه كما قلت من اهل لا اله الا الله. خلاص. ومن هنا كما قلت كانت مقولة اهل العلم: لا ندع الصلاة على من قال ايه لا اله الا الله، الا انهم اختلفوا بقى اختلافا حقيقيا في نوعين او ميتين، في من مات منتحرا وفي من مات تاركا للصلاة. كان هذا بقى الموقف الشديد كما يقولون، والخلاف الحقيقي، يعني كما قلت شوف رأينا شارب الخمر، السارق، الباغي، قاطع الطريق، كذا 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 كذا، كل هؤلاء جوازوا الصلاة عليهم ولم يقل أحد لكفرهم بأي حال من الأحوال، ولكن جاءوا عند قاتل النفس وعند تارك الصلاة وحدث خلاف بين أهل العلم. هذا الخلاف على من بنى؟ انبنى على القول بتكفير هؤلاء أو بعدم تكفير هؤلاء. فمن رأى أن من قتل نفسه ومن كان تاركا للصلاة يكفر قولا واحدا، فعندهم إذا مات هذا أو ذاك، إذا مات هذا اللي هو قاتل النفس المنتحر يعني أو تارك الصلاة، فعندهم إذا مات قاتل النفس أو الذي قتل نفسه أو كان تاركا للصلاة لا يصلى عليهما بأي حال من الأحوال، ولا يدفن حتى في مقابر المسلمين. يعني تشوف بقى مقابر اللي جرجس سبحان الله وحطهم معاه وخلاص على كده، يبقى ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا على حد من قال بإيه؟ بكفرهما. وأما من رأى عدم الكفر أصلا فرأى أنه الحكم فيهما لا يختلف عن الحكم السابق، وهو جواز الصلاة عليهما ولكن لغير أهل الإيه؟ لغير أهل الفضل والقدوة. طيب نمسك بهما واحد واحد. قاتل النفس فريق من أهل العلم كان يرى كفره وعدم الصلاة عليه، وكان من هؤلاء عمر بن عبد العزيز، كان لا يعني يبيح لا لنفسه ولا لغيره أن يصلي على من مات منتحرا، على من مات منتحرا. وهؤلاء أخذوا بظواهر النصوص التي وردت، وهي تقطع بأن المنتحر يعتبر كافرا مخلدا في نار جهنم، على طول كده كافرا مخلدا في نار جهنم. من هذه النصوص الحديث، وهو الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، أن رجلا قيل النبي صلى الله عليه وسلم إنه قتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أدلة من رأى تكفيره وعلى هذا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. معنى حرمت عليه الجنة أنه لن يدخلها أبدا، ومدام لن يدخلها أبدا إذن هو مخلد في النار، ومدام هو مخلد في النار فقد صار إيه؟ كافرا. يبقى بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. خلاص يبقى كافر كفر مطلق وخارج من الملة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يصلي عليه. استدلوا أيضا برواية أخرى وهي رواية التي أخرجها مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجأ نفسه بحديدة، يعني ضربها في بطنه، من وجأ نفسه بحديدة فقتل نفسه فهو يجأ بطنه بحديدته في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. سمعت العبارة؟ شوف التركيبة. احنا لو قلنا خالدا فيها البعض يقول لك ان خالد يكون معناها طول المكث، لكن عندهم أبدا ده بقى خروج، دخول بلا خروج. فالحديث قال هذا، قال خالدا مخلدا فيها أبدا. شوف كده على طول، فتاخد خالد ادي واحد، مخلدا ده تأكيد للخلود، وأبدا ده قطع بالإيه؟ بالتأبيد وعدم الخروج. وطبعا خالدا مخلدا فيها أبدا هذه لا تقال في الحقيقة إلا لكافر، إلا لكافر، إلا لكافر. نكمل الحديث، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن احتسى سما شرب، يعني خلاص فقتل نفسه فهو يحتسي في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. خلاص هذه اثنين. ومن ألقى بنفسه من فوق جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا، طبعا فقتل نفسه، خالدا مخلدا فيها أبدا. قال شوف قاتل النفس بأي صورة من الصور، سواء استخدم آلة، سواء ألقى بنفسه من مكان شاهق، سواء شرب شيئا من الأشياء التي عرف أنها تتسبب في إزهاق الروح وإنهاء الحياة، فالجزاء من جنس العمل. هو في نار جهنم بنفس الصورة التي مات بها، يشرب سما أو يتردى أو معه حديدة يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. عشان ما تأول ليش ليه؟ لأن يقول لك إن ربنا لما قال في 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 بعض الأحكام خالدا فيها، زي ما قال في حقيقة الذي يقتل غيره، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه إيه؟ جهنم. إيه؟ خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا خالدا فيها يعني يطول مكثه فيها. ليه؟ ما جاش مع خالدا كلمة إيه؟ طبعا هي جات هنا، طبعا هي جات هنا، خلاص. فقالوا إذا هذا الحديث من الأحاديث التي تقطع أيضا بإيه؟ بكفره، التي تقطع بإيه؟ بكفره. تذهب إلى بقول جمهور أهل العلم، شو تعبيري بقى؟ إلى جمهور أهل العلم، تجد أنه لا يكفرون المنتحر، تعبير واضح، لا يكفرون المنتحر، وعلى هذا يجوزون تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. خلاص الله تقول طيب يعني يا جمهور أهل العلم هذان الحديثان الذي ذكرنا آنفا مش قواطع في كفره، فكيف لا تكفرونه؟ قالوا إن هذه الأحاديث ينبغي أن تؤول. طيب وما هو الدافع إلى التأويل؟ وما هو الدافع إلى التأويل؟ يعني إحنا عندنا قاعدة أقولها كده بسرعة بسرعة، إن الأصل أن يحمل اللفظ على ظاهره، ده الأصل اللي زي ما قدامي كده أخذه، إلا إذا جاء ما يصرف اللفظ عن ظاهره، مش كده؟ فأين هو الصارف؟ إحنا سألناهم كده، أنتوا صرفتوا هذه النصوص عن ظاهرها وهتأولوها، وهقول لك أولوها بإيه؟ وهتأولوها. طيب اللي حملكم على صرف هذه النصوص عن ظواهرها واللي حملكم على تأويل هذه النصوص إيه؟ كان هذا هو السؤال، إيه اللي حملكم على ده؟ كان هذا هو السؤال. فقالوا إيه الذي حملنا على هذا؟ الذي حملنا على هذا دليلا، كلا الدليلين يشير إلى أن قاتل النفس لا يكون كافرا في حقيقة الأمر. في حقيقة الأمر الدليل الأول حديث في صحيح مسلم أن رجلا قطع براجمه بمشاقص وبقول ده حديث صحيح مسلم وجاء أيضا عند النسائي في سننه. البراجم اللي هي شرايين الإيد، عارفين شرايين الإيد؟ شرايين الإيد. والمشاقص السهم اللي له نص حد يعني المحدد من قدام ده، فراح جايب السهم المحدد ده اللي هو المشاقص ده وقطع ايه براجم اللي هي شرايين، فظلت تشخب، تشخب يعني ايه تنزف حتى مات. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فلا أصلي عليه، أما أنا فلا أصلي إيه؟ فلا أصلي عليه. قال أما إيه؟ أما أنا. قالوا هذا يعني أنه ما أمرهم بترك الصلاة إيه؟ عليه، وإلا لقال لا تصلي عليه قولا واحدا قولا واحدا. ولذلك جاء في بعض الألفاظ صلوا عليه، إن تصلوا عليه، أما أنا فلا إيه؟ فلا أصلي عليه. جاء لفظ بيقول إيه؟ لفظ بيقول إيه؟ أما أنا فلا أصلي عليه تأديبا، علشان يكون أدب له وزجر لمين؟ وزجر لغيره، حتى لا يفعل مثل ما فعل. فقالوا إذا ما نظرت إلى هذه الألفاظ تدرك ما قلنا إن النبي زاد حكم السابق أبى الصلاة إيه؟ عليه، وإن كان قد أباح الصلاة لغيره. فإباحته الصلاة لغيره دليل على عدم كفره، لأنه لو كان كافرا لما صلى النبي عليه ولما أباح لأحد من المسلمين أن يصلي عليه. هذه واحد، هذه واحد. عشان كده بقى لازم بدم الأمر كده لازم نفهم بقى خالدا مخلدا فيها إيه؟ أكيد يبقى ليها تأويل بقى، لأنه أدي دليل، دي الصوارف اللي جعلتنا نصرف أو نؤول الألفاظ السابقة. خليك عارف الكلام ده، وأنا بقول الكلام ده لأني أنا قلت إن ما زال هناك من يأخذون العلم بعين عوراء، بعين عوراء، يقوم يبص للأدلة السابقة وينسى أو ما يعرفش حاجة على الأدلة اللي هيقولها دي. طبعا نظرته للأدلة السابقة هيخليه يعمل إيه؟ ها يقطع له بالايه بالكفر. ومما يوسف له ده انا بقول لقيت كتيب من السعوديه بهذا بيكفر المنتحر، بيكفر المنتحر، فهذا جهل مبين، ومؤلف هذا الكتاب جاهل، وبقول له بملئ فيه يبقى جاي من السعوديه جاي من اسطنبول، لا يعنيني هذا، لا يعنيني هذا، عشان تقول دي ناس عايز تعلم كويس. فسبحان الله العظيم ان القطع بكفر هذا جهل، هذا جهل، وبيخالف حتى ما عليه يا ابن جمهور اهل العلم. شوف انا بقول ايه جمهور اهل العلم. كان هذا الحديث الذي سقناه دلالة على وجوب تأويل الألفاظ التي تقطع له بالكفر. الحديث الثاني بقى إن الطفيل ابن عمرو الدوسي، وكان رجل من أهل مكة، وكان له يعني مكان في قومه. الطفيل ابن عمرو الدوسي هذه رواية صحيح مسلم أيضا. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جهر بدعوته وبدأ يدعو الناس علانية لا قملاقة هو ومن معه من المسلمين، فجاء إليه الطفيل بن عمرو الدوسي فقال له يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنع، يعني أدل يعني أجعلك تلتحق بقوم يحصنونك ويمنعونك من أذى المشركين، هل لك في حصن حصين وملعب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ من يعني دول؟ فقال حصن كان لدوس في الجاهلية. إحنا كنا ملتحقين بناس وكان فيها ما يسمى بالموالاة، إنك واجد في نفسك ضعف فتوالي قبيلة هي ها قوية فيمنعوك ما يقدرش حد يكلمك، وده اللي يقوله ده حليف بني فلان، ما دام حليف بني فلان ما حدش يقدر يجي جنبه، فالاعتداء عليه اعتداء على بني فلان، خلاص ولذلك لما جه الإسلام النبي قال لا حلف في الإسلام. لا حلف في الإسلام ليه؟ لأن الإسلام يجعلنا ها يدا واحدة، مش محتاجين بقى انك انت تحالف ليبيا ولا ليبيا تحالف السودان، لا كلنا ما دمنا مسلمين اصبحنا جميعا في ايه؟ في حلف. ولذلك الاعتداء على اي واحد منا في اي مكان هو اعتداء على ايه؟ على كل المسلمين. فالاعتداء على اهل فلسطين الان هو صفع على قفوات كل المسلمين. طبعا الناس احنا نموت نفسنا عشان غيرنا. غيرك مين يا حمار انت بتفهم؟ غيرك مين يا ابني؟ ده مسلم انت. ناس الغباء والجهل يعني خلاص ده مركزه في عقول الناس، في عقول الناس. فهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال من؟ قال حصن كان لداوس القبيلة في الجاهلية. ايه رأيك نتفق معاهم خلاص وتحالفهم ويمنعوك بقى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا. لفظ الرواية بيقول ايه؟ لما ادخل الله له من نصرة الأنصار، إن ما يروحش في حلف أي حد ثاني، لأن ربنا ادخر له إنه يهاجر إلى المدينة وإن شاء الله ينصره مين؟ الأنصار، وينصرهم مسلمون وهم مسلمون. فشاء الله له وقدر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة، هاجر من مكة إلى المدينة. فالرواية بتقول إيه؟ فلاحق به الطفيل ومعه رجل، خرج هو كمان ايه ها مهاجر ومعه رجل، فاجتوى الرجل المدينة. الاجتواء المكث في المكان على كر بسبب مرض او غيره. انا قلت لكم ان من ذي قبل ان المدينة كانت ارضا وبئة من أوبى أرض الله، تنتشر فيها الأمراض والأوجاع والطاعون وكذا وكذا، أرض وبئة. ولما هاجر إليها المسلمون مكثوا فيها كارهين، وابتلي معظمهم بالأمراض، مكمنهم أبو بكر وبلال وعمار، كله تعب هناك، كله تعب خلاص. وظل حال المسلمين كذا إلى أن عمدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك. فدعا لها قال اللهم طيب هواءها وبارك لنا في مدها واجعلها أرضا طيبة، ولذلك سميت طيبة، فأصبحت أطيب أرض الله. ولذلك لما تسافر المملكة العربية السعودية وتذهب إلى المدينة ما تبقاش عايز تطلع منها. والله مهما كان فيها حر ما تحسش بيه، سبحان الله، وتبقى عايز تقعد كده ومنشرح الصدر كده. ودعا يحبب اليهم المدينه، وفعلا المدينه بقت محببه الى قلوب الناس. فسبحان الله، وزي تبص لا شوف حتى الناس وهي ذاهبه للحج او للعمره تحرص حرصا شديدا على الذهاب للمدينه، فاصبحت فعلا من احب ارض الله. فهذا الرجل في بداية الأمر بقى قبل أن يدعو النبي للمدينة، الذي جاء في صحبة الطفيل بن عمرو أصابه المرض فاجتوى المدينة، ولما اشتد به المرض أخذ مشاقص، وإحنا عرفنا إيه المشاقص بقى، فقتل نفسه وقد قطع براجمه، قطع إيده وراخ، أسرع طريقة للموت خلاص، فقطع يده بالمشاقص، فظلت أيضا تشخب حتى مات. يقول الطفيل بن عمرو، فنمت فرأيت فيما يرى النائم أنه في هيئة حسنة. نصلح لك ما أفسدت. إيدك الله تعطاها لي هنسيبها لك كده. خلاص غفر لي بهجرتي وقال لن نصلح لك ما أفسدت. أنا أسألك لو كان الانتحار كفرا هل كان يصلح هذا الرجل أن يكون من أهل المغفرة؟ والله إن الله لا يغفره يشرك به. خلاص يبقى غفر الله لي بهجرتي ولكنه قال لن نصلح لك ما أفسدت. قلت طب دي حاجة شافها في المنام يا. فلما استيقظ ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصر بما سمع، ثم قال: اللهم وليديه فاغفر. يلا اغفر ليده كمان، اللهم وليديه فاغفر. تعرف الإمام مسلم حط الحديث ده تحت باب ايه؟ باب الدليل على أن قاتل النفس لا يكفر. شوف الباب سماه ايه؟ باب ايه؟ في صحيح مسلم كده، باب الدليل على أن قاتل النفس ايه؟ لا يكفر، لا يكفر. فصار هذا الحديث عمدة في هذه القضية، ويبقى معنى أن ما رآه كان حقا، والنبي صلى الله عليه وسلم صر بمغفرة الله لهذا الرجل، وطالب أيضا من الله أن يتجاوز له عليه عن يديه كمان، يصلحهم له بقى خلاص، اللهم وليديه وليديه فاغفر. بالنظر إلى هذين الحديثين، حديث صلوا عليه أنتم وحديث اللهم وليديه فاغفر، قال أهل العلم: هذان دليلان قاطعان على أن قاتل النفس لا يكفر في حقيقة الأمر. طيب إذا كان قاتل النفس لا يكفر في حقيقة الأمر، كيف نفسر في نار جهنم خالدا مخلدا فيها إيه أبدا؟ كيف نفسر هذا؟ وكيف نفسر بلغني عبدي بنفسه حرمت عليه ليه الجنة؟ قالوا: علشان نجمع بقى بين هذا وبين ما سمعنا لابد من التأويل بقى، ده اللي احنا قلناه بقى، ادي الدافع الى صرف اللفظ عن ظاهره وتأويله، ادي الدافع، الدليل اهو الحديثان اللذان ذكرناهما. فقال ابن حجر عليه رحمة الله: ولذلك رأى جمهور اهل العلم تأويل الروايات التي تنص على تكفيره، وكان لهم في ذلك عدة اتجاهات. خلاص، عدة اتجاهات. الاتجاه الأول يقول إن الأحاديث التي رأت أن قاتل النفس في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، هذه تحمل على من قتل نفسه مستحلا لذلك، مستحلا لذلك، وهذا حقيقة اللي يحصل، ها يكفر ويخلد في نار جهنم. وانت عارف ان اي انسان يستحل امرا قد حرمه الله صراحة، ايه اللي يحصل؟ يكون ايه؟ يكون كافرا. فكان اول وجه من اوجه التأويل انهم حملوا هذه الاحاديث وهي تحريم الجنة والقطع بالخلود في النار على من فعل ذلك ايه؟ مستحل، مستحل. رأى ان هذا حلال، وده وزي ما ده أهل الكفر بيقولوا بهذا، وقد يسير رأهم المسلمون وإحنا بنقلدهم في كل شيء. فأهل الكفر بيعتقدوا أن قتل النفس، النصارى مثلا بيعتبروا أو بعض في الفرق في أوروبا بيعتقدوا أن قتل النفس من باب الحريات الشخصية، حرية شخصية، يعني ما حدش يقدر يقول لك ده غلط أو يمنعك، هذه حرية شخصية. ولذلك في دولة من دول أوروبا زي ما قلت قبل ذلك، وقد حدثني بهذا بعضهم، بيقول إنه عاملين برج عالي جدا أمام بحر، وتحت هذا البرج صخور شديدة جدا، يقوم يطلع اللي عايز يقتل نفسه ده، عاملين البرج ده لكل واحد عايز يروح، محدش يقول له أنت بتعمل إيه، حرية شخصية، شيء لا 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 زي ما بيعتبروا اللواط والزنا حرية شخصية برضه، فده استحلال لما حرم الله. فيروح طالع للبرج ده وبعدين ينظر للماء ويتخيل بقى، عشان يبقى ميت موتة شعرية برضه، ويتخيل أنه يقذف نفسه في الايه؟ في الماء، ويروح نار، ينزل على الصخور يتهشم تماما، ودي حرية شخصية، هذه حرية شخصية. فالذي يفعل هذا مستحلا هو كافر بكل المقاييس. فرأى بعض أهل العلم أن هذه الأحاديث التي تشير إلى خلوده في النار وإلى تحريم الجنة عليه إنما هي تحمل على من فعل هذا مستحلا، بخلاف من فعل هذا ضعفا من نفسه وكذا، لم يتحمل المرض وكذا كما فعل هؤلاء في الأحاديث التي ذكرنا آنفا. البعض الآخر بيقول إن الأحاديث التي أشارت إلى خلوده أبدا في النار وإلى تحريم الجنة عليه إنما هي خالدة مخرج الترهيب حتى ينزجر الناس، مخرج ليه؟ الترهيب. ولكن لا يقطع له بهذا حقيقة، إنما سيقت بهذه الصورة حتى ترهب الناس، فلا يعني يستسهل هذا الأمر ولا يقدم عليه. قال: وكم من أحاديث جاءت في الإسلام خارج مخرج الترغيب، وكم من أحاديث جاءت خارج مخرج الترهيب. فمن الأحاديث التي جاءت خارج مخرج الترغيب ولا تحمل على ظاهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. إيش معنى هذا الحديث؟ مفحص القطاه عش العصفور. فالحديث يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، أي ولو كعش عصفور بنى الله له بيتا في الجنة. تقول: والله حاجة حلوة قوي، هروح أنا خارج الآن وصاد المسجد وشها الطب مرصوصين، هروح جايب أربع طباط ولزقهم في بعض وكاتب عليهم مسجد الرحمن. مش حديث قال كده؟ أهو مفحص قطاها، أهو بقالي بيت في الجنة. تروحوا خارجين كلكم عاملين كده، ونمشي بقى نلاقي الشارع مليانة بقى، خد بالك أنت كل واحد بس خلاص. إيه رأيك؟ إيه رأيك لو عملنا ده؟ نبقى شوية مغفلين كده على طول، شوية مغفلين. ليه؟ هذا الحديث خارج مخرج الايه؟ الترغيب، يعني هو يرغب في ان تحرص على بناء مسجد مهما كان صغره، ولكن لا يؤخذ اللفظ على ظاهره. كذلك المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يأتينا السائل، السائل كده، وليس عندنا إلا القليل، نعطيه أم نمنعه؟ يعني اللي هندوله زي اللي، فالأحسن نقول له ربنا يسهل لك مع السلام، نعطيه أم نمنعه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقي ولو بظلف محرق. إيه الظلف؟ الظفر، ظفر اللي الطائر عارفينه؟ هذا الظلف خلاص، أو الحيوان، هذا الظلف. ولو تصدقي ولو بظلف ايه؟ محرق. قال: حلو قوي، طيب يا عمي وعد منه، انا كل فرخه اتبعها وكل حيوان اتبعها ولا اشيل الاظافر بتاعته، واخد بالك انت، واول ما يخبط على الباب سائل هروح حاططهم على البوتاجاز حرقهم ومدهم له. مش الحديث قال كده؟ تصدقي ولو بايه. طب انا لو عملت ده بفهم؟ والله ما بفهم، انا بقول على نفسي عشان ما حدش يزعل، فانا بفهم والله ما بفهم. ليه؟ الحديث خارج مخرج الترغيب، انك لا تستقل الصدقه مهما كانت قليله، مش كده؟ لكن لا يحمل على ظاهره. اذا هذه احاديث كما يقول اهل العلم عنها خارج مخرج الايه؟ الايه؟ الترغيب، الترغيب. هناك احاديث كذلك خارج مخرج الترهيب، تخوف تخوف، ولكن لا يراد ظاهرها. فلما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان فحرام عليها رائحة الجنة. حرام عليها، مش هتشم حتى حيث تفهم من ده. إذا زي ما فهمنا بقى، حرمت عليه الجنة، مش كده؟ بضلني عبدي بنفسي، حرمت عليه ليه الجنة؟ يبقى حرام عليها رائحة الجنة. طبق نفس القاعدة بقى، قول يبقى إذا هي لن تدخلها، إذا هي مخلدة في النار. يا راجل هذا الحديث خارج مخرج الايه؟ يعني بيخوف، بيخوف. زي ما تقول لابنك لو صيت هقطع رقبتك، أقول لك كذاب، لأنه بالطبع لو صيت مش هتقطع رقبته، مش كده؟ مش هتقطع رقبته، ها؟ فده كلام بياخد مخرج المبالغة فيه، الزجر والترهيب، هذا شيء معروف معروف. فقال أهل العلم إن هذه الروايات بتمنع الناس من القدوم على الانتحار، فهي جاءت ترهب الناس، ترهب الناس، ولكن لا تحمل على ظاهرها. ومثلها بقى روايات كثيرة: ليس منا، يبقى ما بقاش من المسلمين، لن تشم رائحة الجنة، النبي لما خرجت كانت عادت فاطمة فسألها أين كنت، فقالت كنت في جنازة الأنصار، فقال أذهبت إلى الكدى، الكدى المقابر ويسموها الكدى اللي هم كانوا ينقوها أو يختاروها في المناطق الصلبة الصخرية علشان يصلح فيها اللحد، وده نتكلم عنه نيجي نتكلم عن الدفن، وده أفضل صور الدفن إن شاء الله وهو وهي السنة. فقال أبلغت الكدى، رحت معاهم بقى للمقابر، ده هنقوله برضه في حكم اتباع النساء للجنائز. فقالت لا، فقال لو بلغت معهم الكدى فلم تشم رائحة الجنة. قل يبقى كفرها النبي، كفر فاطمة، يعني تروح المقابر يبقى كفرت. فهذه الروايات كما قال أهل العلم خارج مخرج الترهيب، الترهيب ولا تحمل على ظاهرها هكذا هكذا. فكان هذا توجيه ثاني، كان هذا توجيه ثاني كما يقول ابن حجر للبعض. يبقى البعض رأى ان هذا الكلام لا يحمل الا على من فعل هذا مستحلا، البعض رأى ان هذه الالفاظ خارج مخرج المبالغة في في الترهيب، وده شيء وارد في كثير من النصوص سواء من ناحية الترغيب او الترهيب. البعض الاخر بيقول ان المعنى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، او حرمت عليه الجنة. البعض الاخر بيقول هذا ان عاقبه الله بما يستحق، ان عاقبه الله بما والله فيكون حقه انه لا يشم ريح الجنة ويبقى له حاله في النار لو عامله الله بما يستحق. ولكن الله لا يعاملنا بما نستحق، وانما يعاملنا بفضله ورحمته، اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ والله. فزي ما تقول للواحد انت المفروض تقعد مدى الحياة في سجن ما تطلعش، ده معناها لو انا اديتك ما تستحق، ولكن فجأة لو بتحكم عليه حكما مخففا. فقالوا نفس القضية، هذا لو عامله الله سبحانه وتعالى بما بما يستحق، بما يستحق. ده كان توجيه ثالث. يأتي توجيه رابع فيقول هذا فعلا جزاؤه ان يكون خالدا مخللا في نار جهنم، وان تحرم عليه الجنة الا ان يشاء الله، وقد شاء الله الا يكون المسلم مخلدا في النار، الا يكون المسلم مخلدا في مخلدا في النار. فهذه كما قال ابن حجر تأويلات اول بها هذه النصوص. لماذا؟ لدلالة أو لإشارة حديث اللهم وليديه فاغفر، ولدلالة حديث صلوا عليه أنتم وأما أنا فلا أصلي عليه، وعليه فحملت الأحاديث التي جاءت كما قلت ظاهرها تكفير هذا المنتحر، حملت هذه المحامل التي ذكرنا آنفا. وعلى هذا كان الراجح عند جمهور أهل العلم أن قاتل النفس يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وإن كان كما قلت إني الأفضل لأهل التقى والفضل ألا يصلوا ألا يصلوا عليه حتى لا يحمله الناس على حسن حسن الظن ويحسنون الظن به. وهذا الذي دائما أشير إليه، إن قبل ما نقدم على تكفير أحد أو على القطع بكفره، وهذه أصبحت الآن من المصائب التي نواجهها والتي نعيش فيها، كلمة كافر وكافر دي أصبحت حاجة سهلة جدا. ومع أني يعني أنا تحضرني كلمة على ما أذكر لابن مسعود قال إن قتل الإنسان أخف من أن تكفره. ليه؟ قتل الإنسان بيعني أنك تنهي حياته، أما تكفيره يعني أنت قتلت فضيعت له حياته، أما تكفيره فأنت تضيع له دينه. فأيهما أثقل وأشد؟ فأيهما أثقل وأشد؟ إنك أنت تضيع لي حياتي ولا تضيع لي ديني، ولا تضيع لي ديني. فبالطبع هذه قضية في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. فالإقدام على التكفير بسهولة كده وبساطة والإنسان يكفر بمنتهى السهولة والبساطة، هذه قضية في منتهى الخطورة. وما زلت بقول إن هذه من القضايا التي نعاني منها وينزلق فيها كثير من الشباب للأسف في مثل هذه الأيام. ويمكن من أشد ما وجدت عند أهل التكفير وأنا في الرحلة المباركة اللي كنت فيها. ولذلك اللي قعدوا الجهل اللي قعدوا يعتبروا عليا وإزاي تتكلم عن التلفزيون، طب كنت تتكلم عن الظالم، يا ابني هذا الظالم يعني يظلمني في ديني وفي بدني، أما هذا المكفر فهو يضيع لي ديني، فأيهما أشد خطورة؟ وأمر الظالم واضح، أما أمر المكفر هذا اللي كان غير واضح للناس وأنا كنت غير مصدقه. والله أنا كنت قبل ما أدخل أو أمر بمحنة الاعتقال أنا تعاركت مع ضابط أمن الدولة في مكتبه وسمعت كلام لا يستطيع أحد أن يقوله، وكنت عندي استعداد قلت له كده يعني اسجني، لكن اللي انت بتقوله ده لا يمكن ان انا اصدقه. لما قاعد يتكلم عن اللي بيكفر ابوه واللي بيكفر امه واللي اتجوز واحده اصلا بيتجوزها لانه مكفرين جوزها، ما كث يقول لي كلام فعلا ما كنت اصدقه لو قاعد يقسم لي مليون سنه مليون سنه. لما دخلت لقيت ما هو يعني انكى واشد، والله انكى واشد، فلقيت ناس بتكفر اللي بيسفلتوا الشوارع، يعني بيسفلت الشارع كافر، ويقول لي نعم، لأن الله قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فربنا خلقها تراب يعملها هو زفت ولك ليه. فخلاص سمعت كلام في منتهى الغرابة، يعني أقرب ما يكون إلى الجنون. وأخونا الشيخ محسن عفيفي أنا دي ما سمعتهاش لكن هو بيقسم أنه سمعها، قال لي قعد مع ناس كانوا بيكفروا العصفورة، ليه؟ لأنها بتقف على سلك الحكومة، فما تقف على أي سلك تاني، تقف في أي حاجة عندها الصور وعندها طبعا جنون جنون جنون. ولما بدأت أدخل معهم في مناظرات وإحنا في داخل المعترك ده، والله كادوا يقتلونني وتآمروا علي، ووصلت المسألة إلى التشابك بالأيدي ومحاولة الضرب وكذا وكذا وكذا، ولولا أن لي عصبة كانت يعني بالداخل تمنعني كان زماني اتعجلت جوه. فسبحان الله العظيم، ففعلا هم اشد خطرا، شوف انا بقول ايه بقى، هم اشد خطرا والله من الظلم والفسقه، لان الظالم والفاسق في النهايه يؤذيك في بدنك، لكن ده بيضيع لك ايه؟ ها؟ دينك وعقيدتك، دينك وعقيدتك. فلما تقعد مع واحد بيكفر كل الناس، الالباني كان عنده كافر وابن باز كافر وانا كافر وابن كافر والدنيا كلها كافره، دي كارثه والله. بل وصل كما قلت الامر ان كفروا انبياء الله، والله بقول جلس واحد قاعد يعد لي ان النبي كفر في 12 موطن، النبي كفر في 12 موطن. فشوف انا بعتبر كما وصفتهم في التلفاز في هذا الوقت فعلا جنون جنون، يعني انا في رايي والله دول لابد انهم يتنهم في السجون كده بقى، تعدى عليهم دبابات تشحلهم وتخلصنا منهم. ففعلا دول وبال على الاسلام ودول اشد خطر. ايه يعني اللي بقول لك ازاي واتكلمت عن طبعا انت بعيد حمار، ما انتش فاهم خطوط الموقف، انت حمار. ولذلك سالت لما جه واحد يتفلسف واحد قدامي قلت له يا اخي تعالى اسالك ايهما اشد ضررا على الاسلام، هذا الذي يكفرك ويكفرني ام هذا الذي يعني يبتليني في بدني وفي مالي وفي ولدي، ايهما اشد عندك يعني؟ ايش شافني الاشد يعني؟ فناس لكن هو بدأ بدأ بقى وبتاع يبقى لازم يبقى مهما كان واخد بالك عبديله. طبعا قضيه لا استطيع ان اشير بها ولا يعني اكون طوعا للبهائم فيها ابدا ابدا. فبقول تعقيبا على ما قلت، يعني فعلا اجتنبوا قضيه التكفير. وشوف بعض السلف قال انك لن تسال بين يدي الله يوم القيامه لماذا لم تكفر، يعني ربنا مش هيقول لك ليه ما كفرتش، لكن ستسأل لماذا كفرت. هي دي الخطورة بقى، هتقال لك كفرت ليه كفرت ليه، فلئن كفرت بغير حق فقد كفرت فهتبقى مصيبة والله فهتبقى مصيبة. فاحذروا هذا. اذا بدل انا اني المنتحر، وان كان طبعا بالطبع فيه خلاف، الا ان الراجح انه يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه. جاء الكلام بعد هذا في قضية تارك الصلاة، وتارك الصلاة يعني الجدل فيها كان أشد من الجدل فيه المنتحر. ليه؟ المنتحر رأينا الجمهور أهل العلم على عدم تكفيره إلا إذا كان مستحلا. أما القضية الخطيرة إن تارك الصلاة، هناك من السلف ومن الفقهاء من كفره صراحة، وده اللي خلى القضية تزداد خطورة، لأن لما يأتي البعض ويكفره فهو بالطبع بيتبنى رأي معتبر، سواء كان القائل به بعض السلف أو ظواهر النصوص الشرعية الصحيحة أو بعض الفقهاء، فيقول لك خلاص أنا بجيب كلام من عندي، دي قضية نص عليها هؤلاء. فهي القضية أيضا قضية كثر فيها الجدل في تارك الصلاة، اللي تارك الصلاة هل يكفر قولا واحدا؟ هذا رقم واحد. يعني قولا واحدا يعني دون أن تفرق بين من تركها تكاسلا وبين من تركها مستحلا لتركها جاحدا لفرضياتها، جاحدا لفرضياتها. فبعض الناس يجي تسأله تقول له ما بيصليش، انت ما بيصليش، ليش ما بيصلي؟ يقول لك والله ادعي الله ان يتوب علي. يبقى هو مقر بانه مقصر، مش كده؟ ادعي الله ان يتوب علي وان شاء الله انا لا اصلي. يبقى هو مقر بفرضياتي، اذا هذا يقر بفرضياتها، يعترف بتقصيره وانه مذنب، ولذلك يطلب من الله ان يتوب عليه. طبعا الكلام اللي بيقوله ده توبه الكذاب، يعني اللي يصر على المعصيه ويقعد يقول لك ربنا يتوب عليا، ده كذاب. يعني هي دي توبه الكذاب. ليه؟ لانك عايز ربنا يتوب عليك غير، مش كده ولا ايه؟ زي ما قلت من ذي قبل، القائم المستغفر من الذنب وهو قائم عليه كالمستهزئ بربه، كالمستهزئ بربه. فضربت مثال، قلت اللي بيقعد يشرب الدخان، الدخان يوم تيجي تقول له يا راجل، يقول لك والله عارف انه بلد وضياع للفلوس والصحة وعارف انه حرام، بس ربنا يتوب علي. وروح واخد نفس، ايه يا بهيم اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده يتوب عليك مش تاخد نفس؟ يبقى يتوب عليك تروح رميها صافيها ومقطع العلبة اللي معاك. يبقى انت فعلا سلكت مسلك التائبين، لكن انت الان تسلك مسلك المستهزئين. وقلت لك هل تقبله انت من ولدك؟ هل تقبله انت من ولدك؟ تلاقي ابنك بيشرب سجاير، لو خبان بيشرب سجاير يقول لك معلش يابا انا عارف ان انا غلطان وهبطلها. تخافش يابا، خد بالك انت هبطل. ليش كنت تعمل معاه؟ هتديله بالجهاز معايا. ايوه، لانه بيهزأ بيك كده على طول، يهزأ بك. فصحيح يا، لكن هو في النهاية كما قال أهل العلم، رجل مقر بفرضية الصلاة، مقر بتقصيره وذنبه، دي تبقى حالة. تيجي للبعض الآخر تقول له صلي، يقول لك يا راجل صلي ايه؟ واللي بيصلي خدوا ايه؟ ده ما بيصليش غير الحرامي والضلالي، وانا ما شفتش واحد بيصلي عدل ابدا، والصلاة دي لا بتنفع ولا تشفع ولا ليها اي لازمة. يبقى بالطبع هذا ما بنختلف عليه انه كفر كفرا يخرجه من الملة. بيأتي او في الصورة الثانية، وهي صورة هذا الذي يجحد فرضية الصلاة ويتهكم بها وبأهلها، ويرى انه لا طائل ولا فائدة من الصلاة، وان الصلاة لا تنهى لا عن فحشاء ولا عن المنكر، بل ان الصلاة المصلين هم اللصوص والإباحيون وكذا 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 وكذا. هذا ما نختلف مع احد في تكفيره، وأنه يعني لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل أنت تشوف له بالوعة وتلقي به فيها، لأنه ما سيكون فيه أشد وانك. فالكلام كان بين أهل العلم، هل فعلا تارك الصلاة يكفر قولا واحدا لا فرق بين الذي تركها تكاسلا وهو يعترف بتقصيره ويقر بفرضيتها، ولا فرق بينه وبين من تركها جاحدا مستهينا بها ومتهكما بأهلها وكذا وكذا، أم أن هناك فرق؟ طبعا الكل متفق على تكفير الجاحد، لكن وقع الخلاف في من ترك الصلاة تكاسلا، فذهب الطائفة إلى أنه كسابقه يكفر ويخرج من الملة ولا يكفن ولا يغسل ولا يصلي عليه، ورأى البعض الآخر أنه وإن جاز أن نقول كفر فهو كفر دون كفر، وهو ما يسمى بكفر العمل وليس كفر اعتقاد. وكفر العمل وظيفته أنه يجوز لنا أن نسميك كافرا، ولكن له لا يجوز لنا أن نحمل عليك أحكام الكافرين. وهذا هو الفرق بين كفر العمل وكفر الاعتقاد. هذا الكلام تمخض بقى عن النظر في الأدلة، فالذين رأوا تكفير ترك الصلاة قولا واحدا استندوا أيضا إلى ظواهر وعموم الأدلة التي وردت في القطع بكفره وشركه. والذين يرون على غير هذا لهم أيضا ما استدلوا به وارتكنوا إليه، وهذا شيء إن شاء الله تعالى إن أردت أن تستكمله معنا فسوف نلتقي يوم الأربعاء القادم، ننظر في أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، ثم نرى ما سوف نرجح ونميل إليه حتى نحسم القضية يصلى عليه أو لا يصلى عليه، يدفن في مقابر المسلمين أو لا يدفن في مقابر المسلمين. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. إن شاء الله أخوكم الشيخ فوزي حرمنا اليوم من أنس وجوده، لأن الله سبحانه وتعالى رزقه بمولودة كما علمت، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفيها وينبتها للنبات الحسن الحسن. فبقول مولودة الشيخ محمود، بقول رزقه الله بمولودة، يوم الشيخ محمود يقول لي أنسة، يعني مولودة دي تطلع ذكر. بقول رزقه الله بمولودة إن شاء الله. لا الخميس القادم مش هكون في الأوائل، لا لا نعم مش هكون في الأوائل خلاص، مش الشيخ إبراهيم قال لكم بعد ما أنا صلاح؟ طيب أنا طيب أنا بقول الخميس القادم مش هكون في الأوائل في الأوائل. نعم نعم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أقم الصلاة. نعم أيوه.